أما بعد، تحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مرة أخرى في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مضى عام كامل على آخر لقاء لي بكم في هذا المكان الطيب، وقدر الله جل وعلا لنا مرة أخرى أن نلتقي على طاعته، فأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته وفي الآخرة في جنته. وجزى الله كل من كان سببا في إتمام هذه المحاضرات واللقاءات، جزاه الله كل خير، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. أيها الأحبة، يا داعي الخير أقبل، فقد أقبل رمضان. سلسلة جديدة أقضي بها مع حضراتكم الأيام الأولى من شهر رمضان، إلى أن يقدر الله لي السفر، ثم نلتقي بإذن الله مرة أخرى إن قدر الله لي العودة في العشر الأواخر لأبدأ سلسلة جديدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا باغي الخير أقبل، فقد أقبل رمضان. أستطيع أن أركز مع حضراتكم في هذه السلسلة في مجموعة من المحاور المهمة. أولا، أمة مرحومة. ثانيا، فضل رمضان. ثالثا، علو الجنة. رابعا، رمضان موسم الطاعة وواحة العمل. وأخيرا، التوبة خير بداية ونهاية. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، أمة مرحومة. أيها الشباب، أيها الأحباب، ما من أمة على وجه الأرض إلا وهي تعتز بماضيها وتفخر بعقيدتها، بل وتتغنى بأمجاد رجالها وبطولات أبنائها. حتى ولو كانت هذه الأمة تعبد الفئران أو تعبد الأبقار والعجوز، حتى ولو كانت هذه الأمة تعبد الأشخاص والشارات، حتى لو كانت هذه الأمة تعبد الأقمار والأحجار، فكل أمة تعتز بدينها وتفخر برجالها وتتغنى بأبنائها. وأقول بملء فمي إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار، بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبيين المختار. أكرر، إن أحق أمم الأرض، ركز معايا فتتكلموا يا أخي، ركز معايا وفي دخلوا، إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار، بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قد يتعجل بعض شبابنا المتحمس ويقول أين الخيرية، وقد انتشرت المعاصي في الأمة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وأنت ممن ينظرون للواقع المر الأليم وتعلم الواقع المزري الذي تحياه أمتنا الآن، فأين الخيرية؟ أقول لا تتعجل، فإن من حكم الآن على الأمة بالهلاك فهو أهلك فرق في الأمة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالطم والفتح، والطم أشهر كما قال النووي، أي فهو أشد الناس هلاكا. أما من قال ذلك من منطلق التحسن على نفسه وعلى حال الأمة ومن باب دفع الأمة إلى العمل فلا إثم عليه ولا حرج، أما من قال ذلك من باب أن ينتقص الأمة أو من باب أن يسلم الأمة الكرامة التي شاءها وقدرها لها ربها فهذا هو المذموم. من قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، فهو أهلكهم للظن أي هو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم بالفتح أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك. فقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمة خير وشر، فالأمة فيها خير وشر، فيها طاعة ومعصية، فيها فجور وتقوى، فيها إقبال وإحسان، فيها هدى وفجور. تقدير الله سبحانه وتعالى الذي لا راد لتقديره ولا راد لقضائه، فينبغي أن نعلم أننا نتعامل في الأمة مع نفوس بشرية، لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا نتعامل مع شياطين مردة، بل نتعامل مع نفوس كما ذكرت فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الحلال والحرام. فأنت الآن بين يدي في طاعة من أعظم الطاعات، في فريضة بعد نافلة، نعم أنت الآن في فريضة بعد نافلة، والفريضة هي مجلس العلم، والنافلة هي صلاة التراويح أو صلاة القيام. ومن أحبابنا وإخواننا من يخرج فتضعف نفسه فيقع في معصية الله، فلا ينبغي أن نجرده من الفضل والخيرية لأن قدمه زلت في بؤرة من بؤر المعاصي. فالكمال لله وحده والحسنة لنبينا وقد مضى زمانها بموت الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. إذا أمة النبي على كيف؟ لازم تصلي على الصلاة والسلام. إذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس رغم أنف الكافرين والمنافقين، على الرغم مما فيها من المعاصي والذنوب. نعم يا أخي، شتان بين الكفر والإيمان، شتان بين الشرك والإسلام، شتان بين مكة الموحدة وبين الهند الوثنية، شتان بين نور السها وشمس الضحى، وبين السرى والثريا، وبين الظلام والنور. قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. تلك والله قسمة ضيقة لا يكون بها عاقل منصف على وجه الأرض. شتان بين من يشهد بقلبه قبل بدنه بين يدي ربه ليقول سبحان ربي الأعلى، وبين من يستعلي على الله ويقول أنا ربكم الأعلى. شتان بين هذا وذاك حتى لا تعجل شبابنا لتنسى كل صور الخيرية في الأمة، كل صور الخيرية في الأمة لمرحلة تحياها الأمة. الآن هي من أقصى المراحل على الأمة في تاريخها الطويل، لا ننكر ذلك ولا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتغنى بالأنشاد أي أنشاد الماضي دون أن نشخص الداء أو أن نحدد له الدواء. لا، فأنا أقول لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها ولا كرامة ولا قيمة لأمة تجهل عظمة دينها. لكن انتبه، إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب هو شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين الجاهلين. أكررها، انتبهوا معي، لأننا نريد أو نلمح الآن حملة شريفة على الماضي، على التراث، على الثوابت. وكثير من الأدباء والكتاب والمفكرين ممن أحلوا لأنفسهم أن يتكلموا في أي شيء وفي كل شيء بدليل أو بغير دليل، بدعوى أنهم مفكرون والكتاب والفنانون والأدباء، فلقد صار الحديث لهؤلاء في كل شيء مباحا. وإن انظر أحد العلماء ليتكلم في قضية من القضايا بالدليل من القرآن والسنة ربما يتهم بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، إن كان طرحه الموافق لقول الله وقول رسول الله مخالف للطرح الذي يتبناه فنانون وأدباؤنا ومفكرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتبه، فنحن لا نتذكر الماضي أبدا، وفي الوقت ذاته لا ينبغي أن نجيد البكاء على اللبن المسكور. لا يجوز لنا أن نجلس هكذا لنحلم أحلام وردية دون أن نحقق أو أن نحول هذه الأحلام على أرض الواقع إلى عمل، بالأخذ بالأسباب بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. لا نجيز لمسلم أن يقف ليبكي على الماضي فقط دون أن يحول هذا الماضي في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. إن كنا لا نريد ذلك فنحن في الوقت ذاته نستنكر على كل من لا يريد لنا ولأجيالنا ولشبابنا أن يستمد من هذا الماضي المجيد نورا يضيء لنا الطريق، ودماء زكية طاهرة تتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا. فإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فقط هو شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين الجاهلين. فنحن نعتز لماضينا جدا ونستلهو من هذا الماضي نورا يضيء الطريق ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال بإذن الله جل وعلا. وانتبهوا، فلقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين أجيالنا الصاعدة وبين هذا الماضي فماضينا مشرف، ماضينا شرف نعتز به ولا نخجل منه على الإطلاق. إذن أحق أمم الأرض بالفخار بالماضي هي أمة النبي محمد، بل وبالحاضر هي أمة النبي محمد. صحيح الأمة الآن في مرحلة استبعاد، وسبق ربي إذ يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا إخوة، من عشرات السنين فقط، لا أقول من آلاف السنين، من عشرات السنين كانت الخلافة الراشدة الإسلامية ترصد راياتها في الصين وفي روما في إيطاليا في الشمال في الشرق في الغرب في الجنوب، وفرصت راية التوحيد على آسيا
بل في قلب صلاته. كان ينبغي على الاطلاق ان نهزم او ان نيأس او ان نقلع، لان الامة الان تمر بمرحلة لا انكر انها من اقصى المراحل التي تحياها امتنا، لكن اخشى ما اخشى ان تصيبنا هذه الحالة باليأس والقناص والانهزامية الشديدة التي تجعلنا لا نرفع رأسا ولا نحمل في قلوبنا املا، لان يغير الله عز وجل بنا وبجهدنا هذا الواقع. وهذا امر مراد، هذا امر مراد، ان نظل مهزولين، ان نظل يائسين، ان نبقى قانتين حتى لا نتحرك على ارض الواقع لنغيره بقران رب العالمين وبسنه سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وتلك الايام نداولها بين الناس، ومع ذلك مع مرحله الاستضعاف هذه، فإن أعداءنا يألمون كما نألم. فعل إياك أن تظن أن الأعداء الآن قد تمكنوا من هذه الأمة فساموها سوء العذاب وهم بمأمن من العذاب أو من الفزع. لا، الأمريكان في العراق في غاية الفزع، في أفغانستان في غاية الفزع، اليهود في فلسطين في غاية الفزع وفي غاية الخوف والقلق، بل صار كل واحد من هؤلاء الآن يذوق الفزع والألم في كل أشكاله وألوانه حتى في عقر داره. إن تكونوا تألمون فإن الثانية لن تتبدل ولم تتغير، حتى لا تنظر إلى الواقع بمنظار أسود فقط، حتى لا تظن ان الامة فقط هي التي اصيبت بالالم او بالعذاب. لا، بل كل امم الكفر التي تسود الان هي الاخرى تشرب او شربت كؤوس الفزع والخوف اشكالا والوانا. فينبغي على الاطلاق ان نجرد الامة من كل فضل، او ان نجرد الامة من كل خير، او ان نجرد الامة من كل كرامة. فهذه الامة أمة مختارة من بين 70 أمة من الأمم، شرفها وكرمها ربها جل وعلا على جميع الأمم. قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة. خلي بالك، يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: يا نوح هل بلغت قومك؟ يا الله، الرجل قعد 950 سنة دعوة، 950 سنة في البلاغ فقط، ولم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلا وتركه في الليل في النهار بالإصرار في الإعلان. لم يدع نوح على نبينا وعلى الصلاة والسلام وسيلة من وسائل الدعوة إلا وسلكها وبلغ بها. شوف، هو بيأدي كشف الحساب إلى الله: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره. لم يدع نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكه، ومع ذلك رب العزة وتعالى: يا نوح هل بلغت قومك؟ قل: نعم يا رب بلغت. وهو أعلم جل وعلا. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا. أيها المجرمون، ده 950 سنة تحتجلوها كلمة، 950 سنة دعوة، لا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. لا شفنا نوح ولا غير نوح.
فرب العزة يقول لنوح من يشهد لك يا نوح؟ من اللي يشهد لك بأنك بلغت هؤلاء القوم الذين يكذبون عليك؟ فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته. يا الله والله كرامة حلية أوي. أنا عارف أنك حافظ الحديث. أنا عاوزك تعيش. أنا مش عاوزك تتعامل مع هؤلاء تعاملا سلبيا ذهنيا باردا باهدا. لا، عاوزك تعيش مع كل كلمة. نوح يذكر ما بين يدي ربه يشهد لي في البلاء محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وأمته كان الرسول ماشي، إنما أنت تشهد في نوح. أنا أشهد في نوح، أنا أشهد في نوح المدمر، وأنت تشهد في نوح بالبلاء. خلي بالك عشان تشوف أنت كرمت قد إيه بانتسابك للحبيب المحبوب. ومما زادني فخرا وتيها وكدت لأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. خلي بالك من الكرامة دي. ما شاء الله أنت راضين عننا السنة دي يعني. هذا سعشيك الأرض ينسون ومية إيه العزي داش خير. ربنا رزقنا لكم الحق. هاي صلى على الحبيب جزاك الله خير. ربنا كريم ربنا كريم ربنا كريم ربنا كريم. لا أنا حتى أنا بقى ربنا كريم ربنا كريم. تفضل يا نسون يا اخوان. ممكن تلاقي اخ بعت لي ورقه يقول لي ده مش تبذير يا شيخ. حتى انا عارف الاخوه حافظهم يعني. طلع الحبيب عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدعونا. الله 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 يشكر يدعو الامه فتدعونا فتشهدون له لنوح بالبلاء ثم أشهد عليكم. وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شايف الكرامة؟ طيب في رواية الإمام أحمد لما تدعى الأمة عشان تشهد لنوح بالبلاغ اليوم وما أخبركم ما أدراكم بأن نوحا بلغ قومه. أنت ما لم تعاصر نوح عليه السلام تشهد إزاي بأنه بلغ؟ فتقول الأمة الميمونة شوف الكرامة جاءنا نبينا فأخبرنا أن نوحا بلغ قومه فصدقنا. جاءنا نبينا فبلغنا أن نوحا بلغ قومه فصدقنا، لأن كل ما أخبرنا به نبينا عن ربنا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. كان عبد الله بن عمرو كل كلمة يقولها النبي يكتبها، وده تقييد العلم، قيد العلم بالكتابة، يعني ما تبقاش سمعه خلاص، لا اكتب قيد. فكان كل ما نقول حاجة اكتب. فقريش قالت له يعني الرسول بشر بيتكلم في الغضب وبيتكلم في الرضا، انت عمال تكتب كل اللي تقوله كده. فنهدني قريش عن ذلك، قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي رسول الله، أشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق عليه الصلاة والسلام. يبقى ده حديث أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم. خلي بالك احنا اللي بس نتكلم في كرامة الأمة ومكانة الأمة، أمة معصومة
لان الصيام اللي انتوا فيه والصيام اللي انتوا فيه زي ما هقول من اعظم الادله على رحمه الله بالامه. فاسالني ازاي عم الشيخ ده انا طول النهار عطشان وجعان وبالليل تعبان واقف ساعتين وتقول لي رحمه؟ حبين لك ازاي رحمه. الدليل رب العزه ينادي على ادم يوم القيامه: يا ادم فقل لبيك وسعديك وفي الأرض والخير كله في يديك. ثم رب العزة يقول يا آدم أخرج بعث النار. يا رب سلم نعيش كده، عاوزة تعيش. أخرج بعث النار، طلع أول فوق إلى جهنم. يا رب سلم أول بعث يدخل جهنم طلعه. آدم يقول يا رب وما بعث النار؟ وما بعث النار؟ يعني ايه بعث النار؟ يقول له من كل ألف، من كل ألف 999. طب رب يطلع. يا رب سلم سلم، يعني 999 يدخلون، 999 يدخلهم على جهنم ده بعث النار، واحد فقط ينجو. هنا بقى النبي يقول فعند إذن يشيب الصغير. ايوه، اما يبقى من كل اجل روح 900، يعني 999 يدخلوا جهنم، ورب العزه اللي بينادي على ادم يلا اخرج بعث النار، عند إذن يشيب الصغير. الصغير اللي هو في ارض المحشر لما يسمع هذا النداء من رب الارض والسماء راح يشيب. فعند إذن يشيب الصغير. ومش كده وبس، وتضع كل ذات حمل حملها. اي امراه حامل وقفت ارض المحشر تسمع النداء ده يسقط حملها من غير ان تشعر، بدون ما تدري. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وخلي بالك اللي في الارض المحشر بيستشعر خطوره النداء لانه شايف كهل، شايفها كلنا سيراها في ارض المحشر، لان بتؤتى، بيؤتى بها كما في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامه بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. متخيل؟ يؤتى في جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. رب العزة يقول هذا أخرج بعث النار، وما بعث النار من كل 1999. فعند إذن يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خافوا وراحوا لسيدنا النبي قال: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل؟ وأينا ذلك الرجل؟ اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب. اوعى حد يقول الشيخ بكفر الناس، لا أعوذ بالله، مش من وجه التكفير. احنا نسأل الله أن يذكرنا وأن يخدم لنا ولجميع المسلمين بخاتمة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما تتعثرش في مسألة التكفير دي، لأن رب العزة لن يسألك يوم القيامة أبدا، مش هيسألك ويقول لك لما لم تكفر فلانا، وإنما سيسألك لما كفرت فلانا. فخلي بالك لأنها قضية كبيرة. نسأل الله أن يرزقنا لكم العلم والإخلاص. فأما النبي يقول لهم: أبشروا ما تخافوش، أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم رجل. ما تصلي عنا الصبر، والله انت نايم. طب دي بالله ما تستحق الصلاة؟ ها؟ ما تستحق الصلاة على سيدنا النبي دي؟ ها؟ من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم رجل. وبعدين يقول ايه عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأطمع، الله، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة.
خلي بالك أن كل أمة بين 70 أمة في الجنة تشكل الربع
نسبة عالية، أمة واحدة من بين 70 أمة تشكل ربع أهل الجنة نسبة عالية جدا. والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال أبو سعيد فحمدنا الله وكبرنا، الحمد لله الله أكبر، صحابة، فحمدنا الله وكبرنا. فقال ملوك الثانية والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، ما فيش فكرة الحمد لله والله أكبر عشان تعرفوا أن احنا خايبين يعني، فرق كبير جنة بين الصحابة. قال أبو سعيد فحمدنا الله وكبرنا. فقال النبي في الثالثة والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أي نصف أهل الجنة. ليه بقى؟ شوف نقول إيه؟ يقول فإنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. دي رواية أبي سعيد. رواية ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أيضا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، قبة يعني حيمة، حيمة شعر صوف. فالنبي يقول للصحابة إيه عليه الصلاة والسلام، أتريدون، هنا نقول لهم أتريدون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فنريد. قال أتريدون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أتريدون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. خذ الرواية الجميلة أو دي رقيقة، صحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، والعرض له كما في رواية في سنة الترمذي بسند الحسن كان ليلة الإسراء والمعراج، يعني النبي رأى ليلة المعراج الأمم كلها وعرف أعداد كل أمة في الجنة، يعني أمة نوح أعدادها في الجنة كذا، وأمة موسى كذا، وأمة إبراهيم، وأمة إسماعيل، كل الأمم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في طريقها إلى الجنة. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. من الثلاثة للسبعة عاوزة تعيش كده، النبي يبعث في أمة فتكفر الأمة كلها بهذا النبي ولا يؤمن بهذا النبي من أفراد هذه الأمة إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، فيدخلون الجنة مع هذا النبي. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلات، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال بين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، قلت دي الأمة بتاعتي، الأعداد الكبيرة دي اللي دخل الجنة دي أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
اللهم اجعلنا منهم يا رب. الحد المبارك ده يقول طبعا الشيخ انت شايف ان 70,000 في الأمة عدد شوية يعني ليه صليت على الحبيب عدد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما عدتش عليه دي، فما في رواية السند البيهقي بسند صححها شيخنا الألبانوس سلسلة بالشواهد أنه صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000
على صورة القمر ليلة الفجر، فاستجبت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000.
كيف الكرامة؟ كيف كرامة الأمة؟ ومشكلة وبس؟ لا والله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يحشو ربي بكفه
3 حفيات. فكبر عمر، عمر فهمها، استوعبها عمر، يعني ثم يحشو او يحشي، اللغتان صحيحتان، ربي سبحانه وتعالى بكفه جل جلاله، لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه، ولا تقل كيف كف الله، ولا تقل كيف رجل الله، ولا تقل كيف يضحك الله، ولا كيف يعجب الله، ولا كيف يغضب الله، ولا كيف يفرح الله. الله له كف، وله رجل، وله بصر، بصير، سميع، يضحك ويعجب وينزل ويفرح، وكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلاله. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسمع معلوم والكيف مجهول، والبصر معلوم والكيف مجهول، والتنزل معلوم والكيف مجهول. ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما. قل هو الله أحد، أي في ذاته، أي في أسمائه، أي في صفاته، أي في أفعاله، أحد في كل شيء. بس هنعرض المعنى، بس يحكو ربي بكفه، نعرض المعنى برضه. الكلام من كلام سيدنا النبي، مش من كلام نحن. رواية أبي سعيد الطويلة صحيح مسلم اللي بوصف فيها سيدنا النبي مرور المؤمنين على الصراط، لما سئل عن الصراط قال: بحض مزلة أو مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. كان النبي يقول تحت المزلة، الموصف بقى مرور المؤمنين، ولك يمر عليه المؤمنون كالبرق، كالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، كل واحد له وضع على حسب عمله. وفي الصنف حيمر مزحف على ايده ورجليه، يقبو مره وتدفعه النار مره. روايه ابن مسعود صحيح مسلم روايه ثانيه، يقبو مره ينتفئ وتدفعه النار مره. المهم يشفع المؤمنون لاخوانهم الذين سقطوا من على الصراط في جهنم، لان في خطاطيف وكلاليب على الصراط، الخطاطيف دي عارفه تخطف من تمثله جهنم متعذبين. يا الله، واظن انت دلوقتي بتشوف المذابح الاليه بتمر الدجاجه تقوم واخداها ذبحاها ومعدياها، بتشوف ان الكلام ده خطاطيف على الصراط عارفه تخطف من تمثله جهنم وتفوت مين بامر رب العالمين. يوم أهل الإيمان يقولوا: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. فيقول الله: لو ترجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. النبي يقول لك فيرجعون فيخرجون من النار أناسا يعرفونهم بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. وبعدين يرجع الرب العز وربنا لم نذر، يعني لم نترك فيها اي في جهنم احدا ممن امرتنا به، اي ممن امرتنا باخراجه. فيقول ربنا المره الثانيه: ارجعوا فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير.
وفي لفظ البخاري مثقال دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نظر فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ربنا في الثالثة أرجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا للمرة الرابعة أرجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون إلى الله ويقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به، اسمع، فيقول ربنا جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد انتحشوا أو انتحشوا أي تحولوا إلى حمم إلى فحم من النار، فيقبض الله قبضة مش هي اللي في الرواية الإنعانة، ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حسيات وضحت فكبر عمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، ثم قال الحبيب وإني لأرجو أن تكون أمتي أدم الحسوات الأواخر. ما صلي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. شوف النبع عطموه ايه في الرواية احنا فيها رواية الصحيحين حديث ابن مسعود قال وذلك ان الجنة لا يدخلها، رواية ابن عباس الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. واقسم بحديثين اللي هذه كلها كلام سيدنا النبي هو ما قلناش حاجة من عندنا كلها حديث، أختم بحديثين في المحور الأول ده ونبدأ إجلال فيها إن شاء الله ليه الصيام رحمة وليه القيام رحمة وليه العبادة رحمة. روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله تعالى في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام الآلهة المكذوبة، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله الله الله، شوف أصحاب القلوب الكبيرة، أصحاب القلوب الكبيرة مش ومن عصاني فانتقم منه، لا ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رفع يديه إلى السماء، فقال الله لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما يبكيه وهو أعلم. فنزل جبريل إلى النبي الجليل عليه الصلاة والسلام فسأله ما يبكيه، فقال اللهم أمتي أمتي. فصعد جبريل إلى الرب الجليل وأخبره وهو أعلم سبحانه، فقال الله لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله الله الله، اللهم ارضنا يا رب، اللهم ارضنا يا رب، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخذ بقى بلمحة من لمحات الرحمة والكرامة لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما قالش يعلمه الله، لا يحاسبكم به الله، لو يعلمه الله ماشي، يعني لما الآية نزلت في الأول لم تلفت الأنظار ماشي يعلمه الله، الله يعلم السر والأسرار، إنما في الآية دي سورة البقرة يحاسبكم به الله، خطيرة دي، مين يقدر عليها دي؟ من يقدر على انك تحاسب على مجرد الخواطر ومجرد ما تفكر فيه في سرك وفي نفسك تحاسب عليه؟ دي مشكله، مشكله كبيره. الصحابه ما يدروش عن الايه دي، ما تحملوهاش، فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى النبي حتى شكوا على الركب بين يديه. عرفت تعيش المشهد كده الصحابه على الركب بين يدي رسول الله ويقولوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، كلفنا بالصلاة ماشي، بالصيام ماشي، بالجهاد ماشي، بالصدقة ماشي، إنما الآية دي لا ما نقدرش، ما نقدرش عليها. وإن تخفوا ما في، وإن تظلموا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما نقدرش على دي.
النبي عليه الصلاة والسلام شرد وقال: أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من اليهود والنصارى؟ سمعنا وعصينا، كل سمعنا وعصينا. فقالوا جميعا بلا فتلك ولا تركك ولا انشراك، قالوا على لسانه وقالوا برجل واحد: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القول، وفي لفظ: فلما أقر بها القول ورددوها، نزل قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله عز وجل الآية الأولى وأنزل في إثرها قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعل، قد فعل، قد التحقيقية، قد فعل. وفي نفسهم قال الله: نعم نعم نعم. هذه رحمة الله بالأمة، فالأمة أمة مرحومة، لكنني أود أن أقول بأن خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا لونية ولا عنصرية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من الرسالة التي شركت الأمة بحملها إلى الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الرسالة هي: تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية الأمة على قدر إيمانها بالله جل وعلا، وعلى قدر أمرها بالمعروف، وعلى قدر نهيها عن المنكر. أمة النبي أمة مرحومة. ومن أعظم صور الرحمة بالأمة أن فرض الله عليها صيام شهر رمضان، نتعرف على ذلك غدا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.